الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في الرأي المنسوب إلى الصدوقين قدس سرهما وأن المحرم يحل برمي جمرة العقبة من كل المحرمات عدا النساء والطيب. وفي هذا المجال كنا نستعرض أو عرضنا ما يمكن أن يكون مستندا لهم، وهي أربعة مستندات. المستند الأول أعني رواية أو موثقة الحسين ابن علوان، تقدم الحديث عنها وقد اتضح أنها من حيث الدلالة تامة، إلا أنه من حيث السند قد يتأمل في ذلك. ثم تعرضنا إلى المستند الثاني وهو الفقه الرضوي، وأيضا عبارته كانت واضحة، إلا أن الكلام في أصل الكتاب المذكور وتحدثنا عنه واتضح أنه لم تثبت حجيته. والآن إن شاء الله يقع كلامنا في التعليق على المستند الثالث. وأما المستند الثالث، إذن محاضرتنا جديدة من الآن، أعني موثقة يونس ابن يعقوب، والتي كانت تقول، طبيعة قرأناها فيما سبق، والتي كانت تقول: قلت لأبي الحسن موسى عليه السلام: جعلت فداك رجل أكل فلوذج، فيه زعفران، بعدما رمى الجمرة ولم يحلق. قال: لا بأس. وأما بالنسبة إلى المستند الثالث فيمكن النقاش فيه من حيث الدلالة ومن حيث السند. أما من حيث الدلالة فباعتبار أن المفروض في الرواية المذكورة هو السؤال عن رجل أكل ما فيه الرائحة الطيبة، أعني الزعفران، بعدما رمى، وليس من البعيد أن يكون المنظور هو حالة النسيان أو الجهل. والإمام عليه السلام قد نفى البأس بهذا الاعتبار، وعدم استفصاله لعله من هذه الجهة، أي إنه فهم عليه السلام أن الشخص المذكور عادة يكون جاهلا أو ناسيا، وإلا فالمؤمن الآتي إلى الحج لا يقصد تعمد المعصية والمخالفة. فإذا هي من حيث الدلالة قاصرة كما أوضحنا، وأما من حيث السند فلأنه قد رواها صاحب الوسائل عن قرب الإسناد عن محمد بن عبد الحميد عن يونس بن يعقوب. والمشكلة هي المشكلة السابقة، أعني من حيث كتاب قرب الإسناد، حيث يروي عنه صاحب الوسائل بالمباشرة، وقد تقدم التأمل في ذلك. ثم إنه لو سلمنا تمامية السند والدلالة في هذه الرواية، وهكذا في الرواية السابقة، أعني رواية الحسين ابن علوان، فيمكن أن نجيب أيضا بجواب آخر، وهو أن هذين الخبرين مخالفان للسنة القطعية، إذ قد ذكرنا سابقا عند التعرض إلى الرأي الأول من الآراء الثلاثة في هذا المجال، أعني في مسألة أن الإحلال متى يحصل، إنه ذكرنا في الرأي الأول سبع روايات تدل على أن المحرم يحل بالحلق والتقصير من جميع المحرمات عدا النساء والطيب، إن تلك لكثرة عددها يمكن أن تشكل عنوان السنة القطعية، فتكون هاتان الروايتان مخالفتين لها، فتسقطان عن الاعتبار لأجل المخالفة للسنة القطعية. هذا ولكن السيد الخوئي قدس سره ناقش هاتين الروايتين بمناقشات ثلاث، الأولى إن الروايتين المذكورتين هما مهجورتان بين الأصحاب، يعني لا يوجد من يفتي على طبقهما، والهجران كما نعرف مسقط للرواية عن الحجية، هكذا ذكر قدس سره في المناقشة الأولى. ثم أضاف إنه لو قيل أن الشيخ الصدوق قدس سره قد عمل، يعني الأب والابن قد عمل، إن الصدوقين قد عمل بهما، فلا هجران، وأجاب إنهما لم يعملا بهما، فإن هاتين تدلان أنه بالرمي يحصل الإحلال من كل شيء إلا النساء، يعني أن الطيب أيضا، يعني أن الطيب أيضا يحصل الإحلال منه، وهذا لم يقله الصدوقان، فإنهما يقولان يحصل الإحلال بالرمي من كل شيء عدا النساء والطيب. إذن هذا معناه عدم عملهما بمضمون هذه الرواية، فما تدل عليه وهو الحلية حتى من الطيب يعني بالرمي هما لا يقولان بذلك. هكذا أفاد في المناقشة الأولى. وفي هذا المجال نقول هل عدم العمل ببعض مضمون الرواية هل يعد هجرانا لها أو لا؟ إن هذه قضية لا بد من التأمل فيها، فيمكن أن يقال هما بالتالي قد عملا بها، غايته لا بعرضها العريض إذ مفهومها يدل على الحلية حتى من الطيب، وهما لا يرتضيان هذه التوسعة يعني الحلية حتى من الطيب أي بالرمي، فبالتالي يمكن أن يقال هذا نحو عمل بالرواية. إن هذه قضية لا بد من الالتفات إليها، وأنا لست من المدعين أن هذا ليس هجرانا، وإنما أريد أن أقول أنا من المترددين، أي هي مسألة قابلة للتأمل والنظر والاعتماد على ذلك، وأن الهجران متحقق حتما شيء قابل للتأمل. وبقطع النظر عن هذا هناك قضية فنية، وهي أنه في المسألة السابقة أو في الرأي السابق بنى قدس سره يعني السيد الخوي على أن الأحوط وجوبا بقاء حرمة الصيد إلى زوال اليوم 13، باعتبار دلالة روايتين على ذلك، وقال هما وإن كانتا مهجورتين بيد أن المصير إلى الاحتياط لأجلهما، والمقصود الاحتياط الوجوبي دون الاستحبابي لا ضير فيه، المصير إلى الاحتياط الوجوبي لأجلهما، إذن هو قد صار إلى الاحتياط الوجوبي رغم هجرانهما، هكذا ذكر فيما سبق. بينما في مسألتنا هذه يعترف بأن مضمون هاتين الروايتين مهجور، ورغم ذلك جزم بأن التحليل يحصل بمن يحصل بالحلق والتقصير وليس بالرامي، والمناسب لما سبق أن يقول الأحواط وجوبا عدم حصول التحلل بمن بالرمي، بل لا بد من الفراغ من الحلق أو التقصير، فيصير إلى ذلك بنحو الاحتياط الوجوبي لا بنحو الفتوى، أي لا أنه يفتي أن التحلل يحصل بمن؟ يحصل بالحلق أو التقصير، لا الفتوى لا، بل الأحوط وجوبا. مناسب هذا لأنه توجد روايتان تدلان على أنه يحصل التحلل بالرمي، وهما وإن كانتا مهجورتين لكن بالتالي لا نفتي بأنه التحلل يحصل بالرمي، ولكن الأحوط وجوبا ذلك، يعني يحصل العفو بالحلق، لا نفتي أنه يحصل بالحلق ورغم وجود رواية. فالمهم هاي قضية فنية كما قلت، المناسب لما سبق هنا يصير إلى الاحتياط الوجوبي دون الفتوى، والأمر سهل. هذا بالنسبة إلى مناقشته الأولى. والمناقشة الثانية التي ذكرها قدس سره إن هاتين الروايتين معارضتان للروايات المشهورة الدالة على أن التحلل يحصل بالحلق دون الرمي، هكذا ذكر قدس سره. وفيه أن مجرد مخالفة رواية للروايات المشهورة لا يسقطها عن اعتبار والحجية، وإنما تسقط إذا كانت مخالفة للسنة القطعية أو للكتاب الكريم بنحو التباين أو العموم من وجه. أما إذا كانت مخالفة للروايات المشهورة فهذا لا يكفي لإسقاطها عن الحجية. وليس من البعيد يقصد قدس سره ما أشرنا إليه، وإن كانت الألفاظ قاصرة، فيقصد من كونها مشهورة الإشارة إلى أنها قطعية. والمهم عندي أنا الالتفات إلى هذه النكتة، إلى هذه الكبرى، وهي أن المسقط للرواية عن الحجية ليس هو مخالفتها للروايات المشهورة يعني الكثيرة، وإنما المسقط لها عن الحجية هو مخالفتها للدليل القطعي، أعم من كونه سنة أو كتابة. لا يقول بذلك، لا يبني على ذلك، يعني شنو ليس هذا عنده من المرجحات، وإنما المرجح عنده ماذا عند استقرار التعارض؟ أحد أمرين، موافقة مخالفة القوم، والثاني موافقة، أو الأول موافقة الكتاب والثاني مخالفة القوم. أما مخالفة الشهرة وهذا موافقة الشهرة ليس عنده، جيد. والمناقشة الثالثة التي ذكرها قدس سره أنه لو سلمنا باستقرار التعارض وأن الاثنين معا هما حجة، الاثنين معا هما حجة، يعني ياهو يعني هاتان الروايتان مع تلك الروايات المشهورة يعني السابع التي أشرنا عليها سابقا، لو سلمنا استقرار التعارض فيتساقطان، والمرجع حينئذ إلى إطلاق أدلة المحرمات، يعني ما دل على أنه النظر في المرآة حرام نتمسك بإطلاقه، ما دل على أن إخراج الدم حرام نتمسك بإطلاقه، والمقصود بإطلاقه الأزماني، يعني إلى متى؟ إلى ما بعد الرمي. أما بالحلق فنجزم أن إطلاقه بسقوط إطلاقه، أما قبل ذلك فنشك في سقوط إطلاقه أو حجية إطلاقه، فنتمسك بإطلاقه السابق. هكذا ذكر قدس سره. وفيه أن هذه المناقشة تستدعي أن نرجع إلى دليل كل محرم من تلك المحرمات بخصوصه، فنلاحظه ملاحظة مستقلة، يعني هل له أطلاق أزماني أو لا؟ ولعل مدرك بعضها ليس دليلا لفظيا حتى يتمسك بإطلاقه. إذا لا يمكن أن نطلق الكلام من دون مراجعة كل نص بخصوصه، ولا يبعد أن الأغلب أو الجميع مقيد بحيثية الإحرام، يعني ما دام محرما فيحرم عليه النظر في المرآة أو إخراج الدم أو إسقاط إزالة الشعر أو ما شاكل ذلك من محرمات الإحرام. فموضوعها هو المحرم، ونحن نشك كما أشرنا إلى ذلك سابقا، أي بين شريطين جملة محترضة، ونحن قد أشرنا سابقا إلى أن الإطلاق يمكن الخدش فيه بهذا الاعتبار، يعني باعتبار أن موضوع الحكم هو المحرم، فإن قيد الإحرام والمحرم أخذ إما لفظا أو تقديرا، لا إشكال في أن الحرمة ثابتة ما دام الشخص محرما، وبالرمي نشك هل زال الإحرام أو لم يزل الإحرام. والشبهة من هذه الناحية شبهة مفهومية، فعلى هذا الأساس لا نجزم بثبوت الإطلاق، إذ نشك في صدق عنوان المحرم على الشخص المذكور، ويكون المورد من التمسك بالإطلاق في موارد إجمال المفهوم، وهو لا يجوز. وإذا قلت بعد تعذر التمسك بالإطلاق فلنرجع إلى الاستصحاب، أي استصحاب بقاء حرمة هذه المحرمات، أجبنا إن هذا الاستصحاب استصحاب في شبهة مفهومية، يعني نحن نشك في بقاء الحكم من ناحية أن عنوان المحرم صادق بعد أو لا، إذ موضوع الحرمة هو عنوان المحرم، ولا يجوز التمسك بالاستصحاب المذكور من ناحيتين: الأولى مختصة بمبناه، حيث إنه يرى قدس سره أن الاستصحاب في الشبهات الحكمية لا يجري، سواء كانت مفهومية أو حكمية محضة، من غير أن تكون مفهومية من قبيل الحكمية المحضة. يعني شنو مثالها؟ شنو من قبيل استصحاب وجوب صلاة الجمعة إلى زمن الغيبة، فإنه ليس ناشئا من تردد المفهوم. هو لا يقول بجريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية للمعارضة بين استصحاب بقاء الحكم الفعلي مع استصحاب عدم التشريع بالمقدار الزائد للفترة المشكوكة. وهذا لكنه مبني على ما يرغاه. والثانية، الناحية الثانية، هي ليست مختصة به قدس سره، وهي أن الاستصحاب لا يجري في الشبهات المفهومية من ناحية أن الموضوع، أي موضوع الحكم المستصحب، لا بد من إحراز بقائه حتى يجري الاستصحاب. ونحن لا نحرز بقاء عنوان المحرم حتى يمكن استصحاب الحكم، فإن المحرم عنوان المحرم نحتمل زواله بالرمي. فإذا على هذا الأساس لا يمكن استصحاب بقاء الحرمة. وإذا قيل لما لا نستصحب المفهوم نفسه، أي عنوان المحرم، فنقول سابقا كان هذا الشخص محرما، والآن نشك في أنه هل هو محرم أو لا. أجبنا بما تقدمت الإشارة إليه، وهو أن الاستصحاب في باب المفاهيم أمر غير ممكن، لأنك تستصحب المفهوم بأي معنى؟ بالمعنى بمعنى أنه من لم يرمي، هذا ما أسميه المعنى الضيق والمعنى الوسيع كيف، هذا غير مهم، بمعنى من لم يرمي، وهذا نجزم بزواله. أو تستصحب الإحرام بمعنى من لم يحلق، وهذا نجزم ببقائه. وإذا قلت نستصحب عنوان المحرم بما هو يعني بما هو لفظ، من دون ملاحظة كونه مرآة لمن، من دون ملاحظة كونه مرآة، قلنا بأن اللفظ بما هو لفظ ليس موضوعا للحكم ولا أثر له. إذن على هذا الأساس هذه المحاولة، أعني محاولة التمسك بأطلاق أدلة المحرمات، شيء مشكل لما أشرنا إليه. والأنسب المناقشة بما أشرنا إليه سابقا، وهو أن هذه الرواية، وهو أن هاتين الروايتين لو تمتا سندا ودلالة هما معارضتان للسنة قطعية. هذا كله في المستند الثالث. وأما المستند الرابع الأخير، أعطيكم عنوانه، لأجل على أنه نحتمل أنه يحصل التحلل بما، نحتمل بالتحلل يحصل بالرمي لأجل هاتين الروايتين، صار احتمال بالتالي، فلا نجزم بأنه لا يحصل تحلل. هو ليش يريد نتمسك بمن بالإطلاق وهالمشكلة كلها؟ إن شك على أنه هذا أحل زال عنه عنوان الإحرام أو لم يزل عنه عنوان الإحرام. شلون؟ لا هو قال تنزلي، قال ولو تنزلنا بأنه أكو معارضة، هو لا جواب تنزلي، لو أكو معارضة بين هاتين الروايتين وبين شنو الروايات السبع حينئذ نرجع إلى الإطلاق. أنا شان كلامي هو أكو إطلاق يمكن التمسك به أو ماكو إطلاق، هذا كلامي. ماذا قلت؟ الإطلاق موضوع ماذا؟ عنوان المحرم. منو قال هذا؟ صاحبنا. وأما المستند الرابع الأخير أعني رواية الجعفريات فنتكلم، فهي من حيث الدلالة، فهي من حيث الدلالة واضحة ومقاربة للرواية الأولى، أي رواية حسين بن علوان، لو لم تكن نفسها، لو لم فإن الروايتين معا ينقلان عن أمير المؤمنين مقالة، وهي إذا رميت جمرة العقبة فقد حل لك كل شيء، أو فقد حللت من كل شيء حرم عليك إلا النساء. فالمنقول عنه أمير المؤمنين والتعبير واحد، وهذا ليس بمؤثر، وإنما أردت الإشارة إلى واقع الحال لا أكثر من ذلك، إلا أن المشكلة هي في كتاب الجعفريات، وأنه معتبر أو لا. وغدا إن شاء الله نتكلم بصورة مجملة عن هذا الكتاب، فإنا لم نتحدث عنه سابقا. اللهم صل على محمد وآل محمد.